dan yang ini kita sudah mungkin dalam kalau Yusuf telah hadirlah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مضير ولا شبيه له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه والسدر والعون. إخواني معشر المسلمين، ما زال الكلام متصلا حول حرمة أكل أموال الناس بالباطل وصلة من ذلك. وتحدثنا في اللقاء السابق عن مسألة الإجارة، وقلنا أنه لا يحق لأحد أن يعمل في عمل حرمه الشرع، وأن الأجر الذي تعاطبه من جراء هذا العمل هو من أجل الحرام. وتكلمنا أيضا عن إجارة البيوت والمحلات، وعن إجارة الأراضي وإجارة المنافع، كل هذا الأصل فيه أن تكون المعاملة مأذون لها في الشرع. فإن أذن الشرع في ذلك فالأجر المتولد من هذا حلال بشرط أن يخلص الإنسان في عمله. أما إن كان العمل محرما والمنفعة المتولدة عن العين محرما كمن يعتر بيتا ليستخدم فيما حرم الله، فقلنا أن هذه الإجارة باطلة وأن الأجر المتولد عنها حرام. وبناء على ذلك تعرضنا لكثير من الأعمال التي يقوم بها الناس كأن يعمل في عمل الشرع لم يأذن له به، قلنا أن الأجر المتولد من ذلك حرام وإن كان متعلما درجات عالية من العلم وليس له مجال إلا هذا العمل. فالحكم على الأشياء هو شرع ربنا عز وجل. وتكلمنا أيضا عن مسألة عند الفقهاء تسمى مسألة القصر، وهو أن يكون للإنسان حق عند الغير ولا يتمكن من أخذ حقه إلا بطريقة غير مشروعة، فقلنا لا يحل له وإن فعل ذلك فهو من أجل الحرام. وأذكركم إخواني معشر المسلمين قبل الشروع في المقصود والكلام عن صورات أخرى من صور أكل الحرام، أذكركم بالآثار السيئة المترتبة على أكل الحرام، وهذا ذكرناه في أول لقاء في هذه السلسلة. قلنا أن من جملة الآثار السيئة المترتبة على أكل الحرام عدم قبول الأعمال الصالحة وعلى رأسها الدعاء. وذكرنا مثلا عن العبد الصالح يوسف بن أسباط، لا لما قال إذا رأى أعوان الشياطين شابا متعقدا رجلا مستقيما في الظاهر فأرادوا أن يضلوه أو يغروه قال لهم الشيطان انظروا إلى مطعمه ومشربه فإن كان مطعمه ومشربه حرام لا تنفعه عبادته يعني بناء على ذلك لا تجدوا أنفسكم بالإنشغال بهذا الرجل وأن تشغلوه عن عبادته وعن طاعته لأن ما يؤديه للعبادة وطاعات مع أكله الحرام لن ينفعه بشيء ولعله كيف تذكرون أنا أعيد إخواني ما ذكرت لأن كثيرا من الناس بدأ يستهين بمسألة الحرام وبدأ يفعل كأنها أصبحت ثواب وإذا قلنا له أن هذا الشيء محرم ولا يحل لك لطمعه وجهه ويبقى فاه ويحدث عيناه كان لا تتكلم بكلام ليس له سند من الشرع ولا من الدين فكان عند ان الله عز وجل بعد ان امر وشرع وحدد عباده الصيام في سوره البقره قال بعد الايات مباشره ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون فيه دلاله خفيه على أن أكل الحرام له أثر سلبي على العبادات وعلى رأسها أصلا. إخواني معشر المسلمين لن تقبل توبة من يأكل حراما بأي حال من الأحوال مهما أتى بالعبادات الصالحة وبالأعمال النافعة إلا إذا أقلع وندم وعزم على أن لا يعود والشرط الرابع يلزم به أن يرد الحقوق إلى صاحبه حتى ولو مهما كان الأمر يسيرا وعلموا جميعا رحمهم الله أن العبد إذا أكل الحرام ولم يؤدي الحقوق إلى أصحابها في الدنيا حتما ستؤدى الحقوق في الآخرة ولكن الأمر المحزن في غاية الحزن وفي غاية الشدة والقسوة أن رد الحقوق إلى أصحابها في الآخرة يكون عن طريق الحسنات والسيئات كما صح هذا من حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد طلب هذا وشتم هذا وسمع كما هذا وأكل مال هذا فيرضى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فإن فاتت حسناته قبل أن يوفر عليه حمل عليه من أوزانهم ثم يبتليه في النار تبعوا عشر المسلمين ولا يستفيد أحد بمسألة أهل الحرام فهي في منتهى الخطورة تؤدي إلى ضرر في الأعمال الصالحة وفي الآخرة يؤخذ من حسناتك بقدر ما أكلت من أموال الناس من حرام نشرح اليوم إن شاء الله في صورتين إثبتين من صور أكل الحرام الصورة الأولى وهي بيع وشراء ما حرم علينا الشرع أن نستخدمه بيع أو شراء ما حرم علينا الشرع أن نستخدمه فكل ما حرم علينا الشرع استخدامه سواء في مكان أو في بشر أو في ملبس أو في مركب لا يحل لنا أن نبيعه أو نشتريه سواء لنا أو لغيرنا انتبهوا معشر المسلمين أعيد الكلام حتى نشرع في الأدلة وفي ضرب الأمثلة كل ما حضر علينا الشر أن نستخدمه بأي نوع من أنواع الاستخدام سواء في المكان في المشروع في الملبس في المسكن في المركب أي نوع حرم علينا الشرع ذلك فلا يحل لنا أن نبيعه أو نشتريه سواء من غيرنا أو لغيرنا وعلى هذه القاعدة العامة التي صدرها الفقهاء بقوله ما يحرم تناوله المتاجر فيه كبدا من كان، مهما حقق له من ارباح حتى ولو اذنت له الدوله التي يعيش فيها لا يحل لك، لان الاحكام الشرعيه مستنده الى الادله وليست الى ارث فلان او ارث علان. ونضرب امثله على بعض المعاملات المحرمه، وبضرب المثال يتضح المقال. اول مثال، حرم علينا الشجر المطهر بل الخمر، والخمر كل ما خامر العقل. لذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لما اراد ان يتكلم عن الخمر انتقل الى الكلام عن الحشيش وما شابه، فقال وهي اخبث من الخمر، اي ان الحشيش اخبث من الخمر، يعني حرمته اعلى درجه من حرمه الخمر. تعالوا مع شرف المسلمين لنقل سويا عن الادله الشرعيه التي وردت في السنه المطهره وتحرم علينا هذا الامر. روى الامام الطبراني في معجمه الاوسط بسند صحيح، نص على ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، من حديث بريده بن الفصيح قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تطحن النار على بصيرته. من حبس العنب ايام القطاف، يعني جاء اول القطاف ورجل عنده مستهل من العنب حبسه، اي اخاه بيعه. لمن؟ ليبيعه ممن اتخذه لمن يتخذه خمرا. ما العقوبه؟ وقد تطحن النار على بصيرته، اي اتى بالسبب الذي يدخله النار وهو يعلم حرمه الشيء. لذلك كما تعلمون ولا يخفى ان تحريم الخمر مر على عده مراحل، واستقرت الشريعه على تحريمه تحريما ابديا الى قيام الساعه. ولكن لما بدا بالتضرج، ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينه ويقول: يا ايها الناس، ان الله عز وجل يعرض بالخمر، فمن كان عنده شيء منها فليبعه وينتفع به. لمرحله المراه التشريعيه، ان الله عز وجل يعرض بالخمر، فمن كان عنده شيء منها فليبعه ولينتفع به، فان الله عز وجل سينزل فيها شيئا. يبقى ده جاي في البدايه لما قال عز وجل: يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس والمنفعه دخلت التجاره، كانوا يشترونها من الشام بثمن البخس ويبيعونها في المدينه بثمن ممتد، هي إيه المنفعه؟ على ذلك ليس فيها منفعه. وبعد ذلك نهى الشرع المطهر ان يشرب الانسان الخمر قبل دخول الصلاه مباشره، فقال عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، اي كان حرم عليهم شرب الخمر قبل الصلاه مباشره. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار هذا الكلام بقوله: يا ايها الناس، ان الله عز وجل يعرض بالخمر، فمن كان عنده شيء منها فليبعه ولينتفع بثمنه. يقول ابو سعيد راوي الحديث: فما لبثنا، يعني فتره قليله، الا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ايها الناس، ان الله حرم الخمر، فمن ادركته هذه الايه وعنده منها شيء فلا يشرب ولا ينتفع به. يقول ابو سعيد، وانظروا الى شانه والى كلام ابي سعيد في الحديث، يقول ابو سعيد: فقام من عنده شيء من الخمر فاستقبلوا بها سكك المدينة فسبقونا لي شك قول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أدركتم هذه الآية لأنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والنصب من عمل الشيطان فاتبعوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع لكم أعداؤه رب الله في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فمن أدركتم الآية وعنده شيء فلا يشعر ولا ينتهي. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث الذي لم يكن بسبب صحيح من رواية ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا حرم على الأمة أكل شيء حرم عليهم ثمنه. طالما حرم يحرم البيع والشراء لنا لا أو لغيره. وهذا الذي أيضا حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام مسلم عن الحديث عبد الرحمن بن وعلة أنه قال سألت ابن عباس عمن يرسل من النبيذ للخمر أحلاله هو أم حرام؟ فقال ابن عباس كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه رجل ومعه راوية خمر. راوية يعني يشبه الكبة فيها خمر. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم هذه هدية لك. وكان الرجل يعلم التحدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله حرمها؟ فأسقط الرجل يعني فوجئ. فقام رجل من الحاضرين وأخذ هذا الرجل على جانب وساره بشيء يعني أصاب له بكلمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما صاررت؟ فقال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له بعنا وانتفع بثمنه. بعنا وانتفع بثمنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها. ان الذي حرم شربها حرم بيعها. وعليه اخوان معشر المسلمين كل شيء حرمته الشريعه علينا في استخدامه يحرم علينا ان نتاجر فيه سواء أو مع غيرنا. وعليه لا يحل لأحد أن يتاجر في الخمر ولا بالحشيش ولا بغيرها من المواد المخدرة أو المخدرة مع المسلمين أو مع غير المسلمين. لا يحل مطلقا. فإن فعل فهو من أكل الحرام عيادا بالله. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله والحديث عند الإمام أبي داود وسنده صحيح من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لعن الخمر شاربا وساقيا وعاصرا ومعتصرا وبائعا ومبتاعا وحاملا والمحمول إليه وآكل ثمنه. لماذا؟ لأن هؤلاء العشرة من خلالهم تتم المعصية ويتم التعاون على شرط هذا المحرم. أخواني معشر المسلمين اتفقت كلمة العلماء وليس في ذلك نزاع على أن الخمر والحشيش والنفيذ وأيضا الحلالات الخبيثة التي تسمى البنكو وكذلك السجائر بكل أنواعها كل هذا محرم لا يمتلك في حرمته إلا مخبول العقل. لا يمتلك في حرمته إلا مخبول العقل. وعليه يحرم الإنشار في السجائر أو بكل أنواعها ومن تعرض فيها فلا شك أنه مجرم نفيل معتدي مرتكب لكبيرة من الكبائر آكل للحرام. وحقيقة الأمر إخوان وأنا أطالع صحف الديار المصرية من سنوات فنتابع الأخبار على قدر الاستطاعة وقفت على خبرين عجيبين ونظرت لهم الخبرين من المصدر وسأشير إلى المصدر ولكن بين الخبرين 15 سنة والخبر الثاني في رمضان الماضي. سمعوا خبرين وصاحب العقل يميز، ولابد ان يكون هذا الخبر ان كنت ابتليت بهذا الامر اعني التدخين، فلنعلم يقينا اننا نساعد على تدمير الامه وتدمير البلد اقتصاديا ودعويا وفي كل شيء. وان كان من اشار يتجه بهذا الامر النصح له، فاذا لم ينتصح فلا بد من ان يكون لنا معه موقف يتناسب مع الجرم الذي يرتكبه في حق افراد الامه. الخبر الاول في جريده الاخبار بتاريخ 25 من ربيع الآخر في سنة 1421، وإحنا النهاردة في 1436، يعني 15 سنة، بتاريخ 27/7/2000. الخبر يقول ماذا؟ ومن الذي ذكره؟ الأستاذ الدكتور علي صادق، أستاذ الأمراض النفسية بطب القصر العيني، قال: أكدت الدراسات أن عدد المدخنين في زيادة مستمرة، ويصل معدل الزيادة سنويا إلى 9%، وأن 3 مليار جنيه، اسمعوا بقى، 3 مليار جنيه سنويا تنفق على التدخين، وأن عدد المدخنين في مصر يصل إلى 13 مليون يدخنون 80 مليار سيجارة سنويا، منهم نصف مليون تقل أعمارهم عن 16 سنة. خلطهم في الجريدة وأعلمتك بتاريخ الجريدة، فاضحك لك 3 مليار جنيه سنويا تنفق على التدخين. ومعلوم بقوله عز من قائل في سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال العلماء: فكل من أنفق ماله في معصية الله تشمله الآية. لذلك قال العلماء: إن كنت واليا على يتيم وقد بلغ سن الرشد فاحتمله، اعطيه شيئا من المال، واطلب ما لا ينفقه، فإن أنفقه من حرام حرام. فهو كما قال عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ده الخبر الأولاني، 3 مليار جنيه 80 مليار سيجارة تفرق، نصف مليون تقل أعمارهم عن 16 سنة. هذا الذي يتعرض للتدخين وعنده من العمر 16 أو قبل، حينما يصل إلى 20 و25 و30 اللي هو قمة الاستواء والإنتاج، أيوجد من وراء هذا الخير؟ حتى نعلم كيف امتدت أصابع الخبز إلى بلادنا وإلى ديارنا لتدمير شباب الأمة، ليتسنى لهم الاستيلاء على البلد بأقل جهد يمكن. ده الخبر الأولاني. ده الخبر الثاني في جريدة النساء العدد 20,901 بتاريخ 23 من رمضان لعام 1435 الموافق 21/7/2014، الأوائل كان في 27/7/2000. شوف الخبر الثاني، أعلنت الجمعية المصرية لمكافحة التدخين أن مصر تحتل المرتبة 10 بين الدول الأكثر استهلاكا للتدخين، حيث أثبتت الإحصائيات أن المدخنين المصريين يحرقون سجاير وشيشة بمبلغ 40 مليار جنيه سنويا. أربعين مليار جنيه سنويا تحرق على التدخين والشيشة. في شرعنا وفي ديننا، وأي عاقل يحب هذا الكلام؟ انتبهوا معشر المسلمين، هذا من السبب بل من الانحطاط أن يتعاطى مسلم شيئا يضر بمذهبه ويخالف شرع ربه سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك لا يحل لنا مطلقا أن نبيع أو نشتري شيئا حرمه علينا الشرع أو نتاجر فيه معنا أو مع غيره. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا ظالما ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعومهم بعقاب من عنده. وكما ثبت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى أخاه وهو على معصية فيقول له: اتق الله فإن هذا لا يحل لك. فيأتي في اليوم الثاني فيجده على نفس المعصية فيمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه ونجسه. من أجل ذلك ضرب الله قلوب بعضه ببعض ولعنه على لسان داود وعيسى بن مريم. إن التدخين والخمر والمخدرات كل هذا محرم لا يحل أن تتاجر فيه ولا أن تبيعه. واعلم إن أدخلته في محلك أو في كتابتك فهو مال خبيث سيلوث بقية المال الحلال. فإن أطعت ربك العلاج غير مطلوب، لأن أهل الحرام يمنع قبول الأعمال الصالحة وعلى نصيحتها. الأمر الثاني ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله يقول: جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الفتح، أي الفتح، إن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم تلك الخمر والميت والخنزير والأصنام. إن الله عز وجل ورسوله حرم تلك الخمر والميت والخنزير والأصنام. فقال قائل: وقال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطوى بها السفن وتذهب بها الجلود ويستصبح الناس به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو حرام. ثم قال: قاتل الله اليهود لما حرم الله عز وجل عليه شحوم الميتة جاملوها أو جاملوها في روايته ثم أذابوها ثم أكلوا ثمنها. واعلم هذه الأشياء لا يحل لنا أن نتجر بها، الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فلو أن رجلا مسلما وللأسف يعمل في بلاد الغرب في مطعم، والمطعم كما تعلمون الغرب يهود ونصارى وغيرهم يأكلون الخنزير، وقام هذا الرجل يعمل لديه ويقدم له طعام الخنزير وهو لا يتعاطى أجره حرام ويأكل الحرام، مع أن القوم في شريعتهم ليس عليهم شيء، لأن الحكم على كل هذه الأمور هو شريعة الإسلام لا غيرها من الشرائع. بين بعض الحضارات بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وهذه معشر المسلمين حتى نعلم ونعلم مدى الشدة والضرب والعقوبات القضائية التي تحل بالبلاد من جرائم أهل الحرام. مسألة الأصنام يحرم بيعها بل يحرم عملها في شريعة الإسلام قولا واحدا والإجماع منعقد على ذلك. وإن كانت تجوز في شريعة من قبلنا كشريعة بيت الله سليمان، أما في شريعتنا فهي محررة إلى قيام الساعة. الأصنام والتماثيل، أي رجل يتاجر في هذا المعدن أقوله حرام ويتعاطى الحرام، وأي إنسان يشتري تمثالا سواء لأي حيوان القيد أن يكون فيه روح ويضعه أمام بيته أو مدخل البيت أو غير ذلك أو في داخله فهو محرم. والملائكة أي ملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه مثل هذا وأرجو اعتبار هذا. فكثير من البنات يأتين بمثله في جهاز الأوسط ووجدناه بضرورة تكرار نحدد منه ملك التحليل فإنه لا يعني والتجارة في المحرمة ويمنع دخول ملائكة الرحمة إلى هذا البيت. فإذا أصابك سحر أو أسرق الجن فلتلومن إلى نفسك. فهذه الأشياء تساعد على دخول ملائكة الفساد تساعد على دخول جن الفساد إلى البيت وتمنع من دخول ملائكة الرحمة. ألا من ينتبه إلى ذلك؟ لذلك في البخاري من حديث سعيد ابن أبي الحسن قال كنت عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجاءه رجل من مصر فقال ابن عباس إني إنسان معيشتي من صنعة يدي يعني بكما عمرو رجل آكل من كبد ومن عرق ومن صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فعندي مصورات إما أن يصور بيده وإما أن يصور بآلة وإما أن يصنع تماثيل. فقال له ابن عباس أدني أي اقترب مني. فاقترب منه رجل فقال له ابن عباس لا أحدثك إلا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة فإنه يعذب بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا. يعني عمل إنسان أي كلمة صور صورة يوم القيامة يعذب بهذه الصور وبهذا الفم في أرض المحشر حتى ينفخ فيها الروح وليس بنا. يعني معناها معناها مستمر. الرواية تقول فرأى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. يعني الرجل انفجع لما سمع هذا الحديث المشتمل على الوعيد الشديد يمكن يعذب حتى يدخل فيها روح ليس بنفسه. فقال له ابن عباس رضي الله عنه ان كنت لا محال فاعلا فاصنع من ليس فيه روح من الشجر ومن الجبال ومن المباني. اما ان تصور شيئا فيه روح العلم اما ان تصنع انسانا بغض النظر عن نوعيته لاسف او غير فهذا علاه يوم القيامه حتى يبقى فيه روح وليس بذلك. ايضا الاخوان من المعاملات المحرمه التي شاعت وانتشرت ولكن ليس في هذا الوسط وهو ما يسمى ببيع الكلاب. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند البخاري وغيره من حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلاب عن بيع ثمن الكلب ومطر البريء وحلوان الكلب. قال الشراح ولا يستثنى من ذلك اي كلب سواء كان بحراسة أو أي نوع ثمن الكلب محرم. وعند مسلمين وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من يطلب ثمن كلب فمن كفه غراما هو الإثم. شاهد من ذكر هذه التمثيل وغيرها التفصيل لا يحل لنا أن نتاجر في شيء حرمه الله عز وجل أو حرمه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. إن كان الشيء الذي تتاجر فيه يستخدم في الحلال وفي الحرام انتبه. يعني مثلا الولاعة تستخدم في إشعال الموقد ليتم تسوية الطعام عليه وتستخدم في إشعال المحرم. موسى العناق يستخدم في استحلال ويستخدم في إزالة اللحية في الحلال وفي الحرام. القاعدة العلماء قالت القاعدة في بيع الأشياء التي تستخدم في الحلال والحرام القصد النبع تقصد. أما إذا جاءك رجل أو امرأة يشتري ما يستخدم في الحلال والحرام وغلب على ظنك أنه يستخدمه في الحرام فلا يملك أنت بعمل إياه ويفعل ما بدله شرط الله لابد أن تطبق ولابد أن يكون عندنا حسب شيء في مثل هذه الأمور قبل أن نجني ثمار العقل والحظ من جراء مخالفة الشرع ومن جراء أهل الحق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يولاه بالنفع والشر وأسأل الله أن يولاه بالنفع والصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به ونسانا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
يوم يقوم الناس لرب العالمين.
الطبراني هو من الحديث عائشة في تفسير هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم الناس برب العالمين في عرقهم حتى يبلغ العرق إلى فم الرجل فيقول الرجل ربنا رحمني ولو بلدنا الجهنم. ومن خطورة هذا التصريف الإخواني معشر المسلمين أن الله عز وجل أرسل نبيا إلى بلدة كانوا يطففون في الميزان. تخيل يعني بلد قرية هي قرية مدية كانوا على معصية ما هي يطففون الوزن والكعب. إذا أخذوا الغيب يقللون وإذا أخذوا أنفسهم يزيدون. فأرسل الله عز وجل إليه نبيا وهو شعيب. فإلى مدين أخاه شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فكانوا يطففون الكيل والميزان. هل لك قومي بعث يده الموضوع عز وجل نبيا وهو شعيب وأخذ يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن التطفيف في الكيل والميزان. وكل تطفيف في الشيء الخبيث لا بالكثير. فأبى القوم إلا الاستمرار على التطفيف في الكيل والميزان ويبخسوا الناس أشياء. لذلك يعني من باب التنبيه بس الدولة لما أقرت بعض الأجهزة ليتم من خلالها البيع والشراء كالموازين والمكاييل. الموازين فرز والطماطم والكلام ده الميزان والسمك أو الميزان اللي هو يسمى الكمبيوتر أو الميزان المؤشر. الدولة لما أذنت بذلك جعلت هناك مقياسا وأمر كل تاجر بين الحين والحين أن يذهب ويعيد درجة إتقان ميزانه. كويس، يبقى ليس هناك أي عدد على ولاة الأمور وكذلك أصحاب محطات الوقود الكهف أو البيع اللي بقى محطات الكهف يعطيك لتر والماكينة تحت القراءة. طبعا المكينة هذه من صنع البشر فلما صنعها البشر وجعل انها تعطي رقم كذا عندما يخرج منها كذا من الوارد بل من الاكيد ان يتلاعب فيه واخد بالك. فياتي الرقيب من قبل الدوله بين الحين والحين ليطالع معه اناء مخصص يمنعه وبعد ان يمنعه يطلب في الضراعه ان كان القوم متساوي في المره واحده فالمؤاخذة الشاهد الذي يتلاعب أين ضميره وأين خطره من الله. انتبهوا معشر المسلمين المجاهد فينا بيننا والسكان على أهل الخل والطغيان وعدم الصدع للحق وموالاه كل مبطل بباطله يؤدي إلى استشراق الظلم والفساد. شاهد أن مدين لما أصروا على العناد وعلى التطفيف انظر كيف عذبهم ربنا عز وجل وهو في التطفيف. ده كما كنت لكم بنتكلم في القرآن. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: فلما استمر القوم على عنادهم وأصروا على عدم استيفاء الكيل والميزان أرسل عليهم ربنا عز وجل الحر الشديد سبعة أيام. سبعة أيام متصلة الحر الشديد لا يستظلون بأي شيء. فإذا دخل تحت سقف نجد الحر أشد وإذا دخل تحت ظل شجرة الحر الشديد سبعة أيام متتالية. وبعد أيام السبع أرسل عليه الموضوع عز وجل سحابة في السماء. فلما رأوا السحاب فهم ودعوا جميعهم ليستظلوا تحته فوجد عليهم منها الشراب ولا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديار الكافرين وأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديار الكافرين فأنزل عليهم ربنا عز وجل عذابا من حيث توقعوا أو ضد توقعنا كذلك أخذوا في حديث أخذ القوة وهي غالبة إن أخذهم أليم شديد وهذا ذلك حضر منه نبينا صلى الله عليه وسلم وعمر بن عسير في مروه من الحديث والمصدر بسنه من صحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وزنتم فارجعوا وقد ورد حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم عجبوا غايه العجب والكل يعلم ولكن محل الشيء فيه يحتاج الى شيء من التامل والتلقي حديث عند ابن ماجه ورواه الحاكم في المصطفى في روايه ابن عمر وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين قصار خمس ان ابتليتم بهن ونزلنا لكم اعوذ بالله ان تذلقونهن ما ظهر في الفاحشه من فوق القلب حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم التوجاع التي لم تكن في الاسلام ولم يخرجوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا الفاحشة لم يطلقوا طيب ولم يقولوا عهد الله وعهد رسوله إلا سقط الله عز وجل عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعضنا من أيديهم وما تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله نفسه بينهم لاحظ معايا كده أنا ذكرت الله وهو بس خمسة قوة ولكن شاهد الله عليه إن كل ذنب له عقوبة يعني ما ظهر في الفاحشة إلا ظهر أوجه ولم يمنعه زكاة الأموال إلا منعه قطر من السبب منعه قطر من السبب اللي هو الله طيب ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيره فيأخذ بعضنا في أيديه ذنب وعقوبة ذنب وعقوبة الرابعة ولم تحكم أئمته في كتاب الله إلا جعل الله بأسه بينهم برضو عقوبة تعالى أخي المقرر ولم ينقص المكيال والميزان لوطفه ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخي بالسين وشدة المؤنة وجور السلطان أرضى الثلاثة يعني لدي المنظر ما ظهرت الفاحشة في قوم القرن اللي هي الزنا وحمال ومنع زكاة المال ونقض العهد مع الله ومع رسوله وعدم الحكم بالشريعة أربع ذنوب عظيمة أنا وأنت لما نقض هذه الذنوب الأربعة وتطفيف الكذب والإلزام مفيش وقت أخر إيه يعني شوية رز ولا لتر ولا منه شوية ولا كلام بدل الأعداد مثلا 40 39 و 91 إيه كبير كم يحدث الآن انظر ولم ينقصوا المكيال والميزان اللي هو تطفيف إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجبر ثلاث عقوبات على ذنب واحد وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله ونحسبه هينا وهو تطفيف في كل شيء يعني رجل مقاول يعمل لدى جهه معينه في المباني او في الخرسانات او في اي شيء المؤمنون على شرطه اشترطوا عليك عدد سيخ كذا في البيت ان انقصت ولو نشا انطبق عليك النص فمثلا مكعب الخرسانة مثلا يعني كما يقول 50 و30 كيلو جرام من الاسمنت ما تتكلم فان انقصت ولو كيلو ولو معشار فانت تجد ان تطفئ ما يضاف العلماء بدأوا يفكروا طيب كيف الفاحشه عقوبه ومنع الزكاه عقوبه ونقض العهد العقوبه والحكم بغير ما انزل الله عقوبه مطلقا تطفيف ثلاث عقوبات. قال الله لأن التطفيف ضرر يتعدى إلى الجميع ويأتي من ورائه فساد عظيم، فالعقوبة لابد أن تكون على قدر الذنب. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وشدة المؤنة وشدة السلطان. إخواني عشر المسلمين، احتفل هذا القدر ونأوي إن شاء الله أن يكون لنا موقف إيجابي في المجتمع في ثلاث أمور: مسألة التصويت في الكيل والميزان، ننجح ونصح. الأمر الثاني بين المحاضرات، وأعني السجاير واللي يسمى المعسكر وبقية أنواع المخدرات. لازم يكون لنا موقف إيجابي، يخرجنا الله يبارك فيكم. إذا وصل الضمار إلى بيت المسلم كأننا وصل إلى جميع البيوت، وإلا أين رباط الأخوة فيما بيننا؟ أين؟ نحن في بلد الكل يعرف بعضه، كلنا عارفين بعضنا. أنا أعرف أهلي وأعرف أهلي وأعرف أهلي، ويعرف الكثير عن الكثير الكثير. طيب الموقف الإيجابي، أين موقفنا من مليانين بالسجن؟ وصحنا مرض ابننا لم يسجن، كيف نكلمه وكيف نرد عليه السلام؟ لا يخرج من البلد ولا عارف. 40 مليار جنيه سنويا تنفق على السجن. 40 مليار سنويا. شوف مع مرور السنين كم من الاموال تنفق. طيب بعض الخبثاء، وهذا اقل وصف له، ممن يتاجرون في المخدرات بكثره انواعهم، نعلمهم ويعلمهم الكثير. ما موقفهم؟ نخشى الناس أم نخشى الله؟ وعيد التمر إذا جاء إلى بيتي كأنما أتى إلى بيتي. موقف إخواننا المدرسين ومدير المدارس من الطلبة في مدارسهم الذي يوجد معه مثل هذه الأشياء، موقفه من هذا الطالب مع أولياء أموره. إخواني معشر المسلمين، شيء علمنا الله إياه، ألقيه من على عاتقي إلى عواتقكم حتى أخذ مسؤوليتي أمامه. رجل يأتي إلى ذلك ويتعاطى التدخين في ذلك، والله أنت آثم ومرتكب لكبيرة، مع أنك لم تتعاطى ولكن أذنت له. شأنك شأن بني إسرائيل. كان الرجل يبدو أخاه على معصية فيمنع ذلك من أن يكون أكيده وشريفه، ولا ليس من أجل ذلك ضرب الله قلوبه وأعطيه الدماء ولعنه على لسان داوود وعيسى بن مريم. دائما استنبيت في المجتمع تؤدي إلى الفساد. المسلم يستحي أن يكون سلما، المسلم إيجابي، وإيجابي من الضوابط الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن الطبراني وسنده الحسن: ألا ليمنعن رجلا هيبته الناس أن يقول بحق إذا علمه، فإنه لا يقرب من أمل ولا يبالغ من رزق. مرفع بحق. نقول للظالم أنت ظالم، استمر على تعاطي التدخين وعلى بيعه وشرائه، لابد أن يكون لنا معنا موقف، وموقف شديد. وإن كان ابنك من صلب أو أبوك الذي أنزلك، دين الله لا يعرف المشاركة، يطلع على الأرض ويقع في بلاد الغرب يستحيل أن يتعرض رجل للتدخين في مصلحة قومية أو في وسيلة مواصلات عامة توقع عليه أقصر عقوبة. أما عندنا لا، انظر إلى من يوجد ورائه الخير تجدهم يمارسون الله للمعاصي ليل نهار. إخواني معشر المسلمين، هذه أحوال وصور من أهل الحرام، وهي بيع المحرمات، والصورة الثانية التطهير في الكيل أو الوزن. فاتقوا الله تبارك وتعالى وتخلصوا مما دخل في جيوبكم من الحرام حتى توبة التوبة عند الله عز وجل. وإن شاء الله بصور أهل الحرام بقية طويلة نكملها في الحلقات المقبلة إن شاء الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصنع على القوم الكافرين. اللهم آت كل أقوال وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزكيه في قلوبنا وكبر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم ارزقهم الخطوات الصالحة التي تعينهم على الخير وتبسهم عليه وجنبهم ما قال البطانة السيئة إنك ولي ذلك والقادر عليه. كوني معشر المسلمين اعلموا أن الله تبارك وتعالى أمر بأمر لا تخفي بنفسه، فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مضل ولا شبيه له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رساله وادى الامانه ونصح امته وجاهد في سبيل الله حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابه الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وارتفع اثرهم الى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه والسر والعمل. إخواني معشر المسلمين، ما زال الكلام متصلا حول حرمة أكل أموال الناس بالباطل وصور من ذلك. وتحدثنا في اللقاء السابق عن مسألة الإجارة وقلنا أنه لا يجب لأحد أن يعمل في عمل حرمه الشرع وأن الأجر الذي تعاطبه من جراء هذا العمل إشارة المراضي وإشارة المنافع، كل هذا الأصل فيه أن تكون المعاملة مأذون لها في الشرع. فإن أذن الشرع في ذلك فالأجر المتولد من هذا حلال بشرط أن يخلص الإنسان في عمله. أما إن كان العمل محرما والمنفعة المتولدة عن العين محرما كمن يؤجر بيتا ليستخدم فيما حرم الله، فقلنا أن هذه الإجارة باطلة وأن الأجر المتولد عنها حرام. وبناء على ذلك تعرضنا لكثير من الأعمال التي يقوم بها الناس كأن يعمل في عمل الشرع لم يأذن له به، قلنا أن الأجر المتولد من ذلك حرام وإن كان متعلما درجات عالية من العلم وليس له مجال إلا هذا العمل. فالحكم على الأشياء هو شرع ربنا عز وجل. وتكلمنا أيضا عن مسألة عند الفقهاء تسمى مسألة القصر، وهو أن يكون للإنسان حق عند الغير ولا يتمكن من أخذ حقه إلا لطريقة غير مشروعة، فقلنا لا يحل له وإن فعل ذلك فهو من أهل الحرام. وأذكركم إخواني معشر المسلمين قبل الشروع في المقصود والكلام عن صورات أخرى من صور أهل الحرام، أذكركم بالآثار السيئة المترتبة على أهل الحرام، وهذا ذكرناه في أول لقاء في هذه السلسلة. قلنا أن من جملة الآثار السيئة المترتبة على أهل الحرام عدم قبول الأعمال الصالحة وعلى رأسها الدعاء. وذكرت لكم مثلا عن العبد الصالح يوسف بن أسباط لما قال إذا رأى أعوان الشياطين شابا متعبدا رجلا مستقيما في الله فأرادوا أن يضلوه أو يغووه، قال لهم الشيطان انظروا إلى مطعمه ومشربه، فإن كان مطعمه ومشربه حرام لا تنفعه عبادة. يعني بناء على ذلك لا تجدوا أنفسكم بالانشغال بهذا الرجل وأن تشغلوه عن عبادته وعن طاعته، لأن ما يؤديه من عبادة وطاعات مع أكله الحرام لن ينفعه بشيء. ولعلكم أيضا تذكرون أنا أعيد إخواني ما ذكرت، لأن كثيرا من الناس بدأ يستهين بمسألة الحرام وبدأ يفعل كأنها أصبحت ثواب، وإذا قلت له أن هذا الشيء محرم ولا يحل لك لطمع وجهه ويبقى فاه ويحدث عيناه كأنه يتكلم بكلام ليس له سند من الشرع ولا من الدين. فقلنا أيضا أن الله عز وجل بعد أن أمر وشرع وحدد عبادة الصيام بصورة القطر قال بعد الآيات مباشرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فيه دلالة خفية على أن أكل الحرام له أثر سلبي على العبادات وعلى رأسها قصيا. إخواني معشر المسلمين لن تقبل توبة من يأكل حراما بأي حال من الأحوال مهما أتى بالعبادات الصالحة وبالأعمال النافعة إلا إذا أقلع وندم وعزم على أن لا يعود. والشرط الرابع يلزم به أن يرد الحقوق إلى صاحبه حتى ولو مهما كان الأمر يسيرا، وعلم جميعا رحمه الله أن العبد إذا أكل الحرام ولم يؤد حقوقا إلى أصحابها في الدنيا حتما ستؤدى الحقوق في الآخرة. ولكن الأمر محسن في غاية الحزن وفي غاية الشدة والقسوة أن رد الحقوق إلى أصحابها في الآخرة يكون عن طريق الحسنات والسيئات، كما صح هذا من حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وحج وياتي وقد طلب هذا وشتم هذا وسمك كما هذا واكل مال هذا فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فان فكت حسناته قبل ان يوفق عليه حمل عليه من اوزانهم ثم يلقى به في النار ولا يستفيد احد بمساله اهل الحرام فهي في منتهى الخطوره تؤدي الى ضرر في الاعمال الصالحه وفي الاخره يؤخذ من حسناتك بقدر ما اخذت من اموال الناس من حرام. نرجع اليوم ان شاء الله في صورتين اثنتين من صور اكل الحرام. الصوره الاولى وهي بيع وشراء ما حرم علينا الشرع ان نستخدمه. بيع او شراء ما حرم علينا الشرع ان نستخدمه. فكل ما حرم علينا الشرع استخدامه سواء في مكان او في مشرب او في ملبس او في مركب لا يحل لنا ان نبيعه او نشتريه سواء لنا او لغيرنا. انتبهوا عشر مسلمين اعيد الكلام حتى نشرح في الادله وفي رب الامثله. كل ما حرم علينا الشر ان نستخدمه باي نوع من انواع الاستخدام سواء في المكان في المشرب في الملبس في المسكن في المركب اي نوع حرم علينا الشر ذلك فلا يحل لنا ان نبيعه او نشتريه سواء من غيرنا او لغيرنا. وعن هذه القاعده العامه التي صدر الفقهاء بقوله ما يحرم تناوله يحرم تداوله والمعنى بالتناول كل انواع الانتفاع. وعليه اخواني المعشر المسلمين كل شيء حرمته علينا الشريعه لا يحل لاحد ان يتاجر فيه كبدا من كان مهما حقق له من ارباح حتى ولو اذنت له الدوله التي يعيش فيها لا يحل لك لان الاحكام الشرعيه مستنده الى الادله وليست الى ابن فلان او ابن علان. ونضرب امثله على بعض المعاملات المحرمه وبضرب المثال يتضح المقال. اول مثال حرم علينا الشجر المطهر بيع الخمر. والخمر كل ما خامر العقل. لذلك في الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أراد أن يتكلم عن الخمر انتقل إلى الكلام عن الحشيش وما شجره فقال وهي أخبث من الخمر أي أن الحشيش أخبث من الخمر يعني حرمته أعلى درجة من حرمة الخمر. تعالوا معشر المسلمين لنقل سويا على الأدلة الشرعية التي وردت في السنة المطهرة وتحرم علينا هذا الأمر. روى الإمام الطبراني في معجمه الأوسط بسند صحيح نص على ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام من حديث بريدة بن الفصيح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تطحن النار على بصيرته. من حبس العنب أيام القطاف يعني جاء أول القطاف ورجل عنده مستهل من العنب حبسه أي أخاه يعني لمن؟ ليبيعه ممن اتخذه لمن يتخذه خمرا. ما العقوبة؟ لقد تطحن النار على بصيرته. أي أتى بالسبب الذي يدخله النار وهو يعلم حرمة الشيء. لذلك كما تعلمون ولا يخفى أن تحريم الخمر مر على عدة مراحل، واستقرت الشريعة على تحريمه تحريما أبديا إلى قيام الساعة. ولكن لما بدأ التطرف، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة ويقول: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يعرض من خبر، فمن كان عنده شيء منها فليبعه وينتفع به. دي مرحلة من مراحل التشريع. إن الله عز وجل يعرض من خبر، فمن كان عنده شيء منها فليبعه وينتفع به، فإن الله عز وجل سينزل فيها شيئا. يبقى ده في البداية لما قال عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس والمنفعة تفتت التجارة، كانوا يجلبونها من الشهر بثمن البخس ويبيعونها في المدينة بثمن المعتاد. دي غير منفعة، على ذلك ليس فيها منفعة. وبعد ذلك نهى الشرع المطهر أن يشرب الإنسان الخمر قبل دخول الصلاة مباشرة، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أي كان حرم عليهم شرب الخمر قبل الصلاة مباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار هذا الكلام بقوله: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يعرض للخمر، فمن كان عنده شيء منها فليبعه ولينتفع بثمنه. يقول أبو سعيد راوي الحديث: فما لبثنا، يعني فترة قليلة، إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا ينتفع به. يقول أبو سعيد، وانظروا إلى الشاهد وإلى كلام أبي سعيد في الحديث، يقول أبو سعيد: فقام من عنده شيء من الخمر فاستقبلوا بها سكك المدينة فسبقوها لي. شيء قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدركتم هذه الآية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم أعداوة رب الله في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فمن أدركتم الآية وعنده شيء فلا يشرب ولا ينتهي. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبي داود بسند صحيح من رواية ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا حرم على الأمة أكل شيء حرم عليهم ثمنه. طالما حرم يحرم البيع والشراء، غنى لنا أو لغيره. وهذا الذي أيضا حدث مع نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم عن الحديث عبد الرحمن بن وعلة أنه قال: سألت ابن عباس عمن يرسل من النبيذ للخمر أحلاله أم حرام؟ فقال ابن عباس: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه رجل ومعه راوية خمر. راوية يعني يشبه الكفة فيها خمر. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه هدية لك. وكان الرجل يعلم التحدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ فأسقط الرجل، يعني فوجئ. فقام رجل من الحاضرين وأخذ هذا الرجل على جانب وساره بشيء، يعني أصاب له بكلمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما صاررت؟ فقال الرجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت له: بعنا وانتفع بثمنه، بعنا وانتفع بثمنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان الذي حرم شربها حرم بيعه، ان الذي حرم شربها حرم بيعه. وعليه اخواني معشر المسلمين، كل شيء حرمته الشريعه علينا في استخدامه يحرم علينا ان نتاجر فيه، سواء معنا او مع غيرنا. وعليه لا يحل لاحد ان يتاجر في الخمر ولا بالحشيش ولا من غيرها من الوعد المخدرة أو المخدرة مع المسلمين أو مع غير المسلمين. ده تحل بالفقر، فإن فعل فهو من أكل الحرام عيادة بالله. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله والحديث عند الإمام أبي داود وسنده صحيح من حديث ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لعن الخمر شاربا وساقيا وعاصرا ومعتصرا وبائعا ومبتاعا وحاملا والمحمول إليه وآكلا. لما؟ لأن هؤلاء العشرة من خلالهم تتم المعصية ويتم التعاون على شرط هذا المحرم. أخواني معشر المسلمين، اتفقت كلمة العلماء وليس في ذلك نزاع على أن الخمر والحشيش والنبيذ وأيضا المحللات الخبيثة التي تسمى البنك وكذلك السجائر بكل أنواعها كل هذا محرم لا يبتلي في حرمته إلا مخبول العقل، لا يبتلي في حرمته إلا مخبول العقل. وعليه يحرم الإنشار بالسجائر أو بكل أنواعها، ومن تاجر فيها فلا شك أنه مجرم أثيم معتدي مرتكب بكبيرة من الكبائر آكل للحرام. وحقيقة الأمر إخواني، وأنا أطالع صحف الديار المصرية من سنوات فنتابع الأخبار على قدر الاستطاعة، وقفت على خبرين عجيبين ونظرت لهم الخبرين من المصدر وسأشير إلى المصدر، ولكن بين الخبرين 15 سنة. يعني الخبر الأولاني كان من 15 سنة والخبر الثاني في رمضان الماضي. سمعوا خبرين وصاحب العقل يميز، ولا بد ان يكون لنا وقفه ان كنا ابتلينا بهذا الامر اعني بالتدخين، فلنعلم يقينا اننا نساعد على تدمير الامه وتدمير البلد اقتصاديا ودعويا وفي كل شيء. وان كان من اشرافي يتجه بهذا الامر النصح وحده، فإذا لم ينتصح فلا بد من أن يكون لنا معه موقف يتناسب مع الجرم الذي يرتكبه في حق أفراد الأمة. الخبر الأول في جريدة الأخبار بتاريخ 25 من ربيع الآخر في سنة 1421، وإحنا النهاردة في 1436 يعني 15 سنة، بتاريخ 27/7/2000. الخبر يقول ماذا؟ ومن الذي ذكره؟ الأستاذ الدكتور علي صادق أستاذ الأمراض النفسية بطب القصر العيني، قال: أكدت الدراسات أن عدد المدخنين في زيادات مستمرة ويصل معدل الزيادة سنويا إلى 9%، وأن 3 مليار جنيه، اسمعوا الله، 3 مليار جنيه سنويا تنفق على التدخين، وأن عدد المدخنين في مصر يصل إلى 13 مليون يدخنون 80 مليار سيجارة سنويا، منهم 500 مليون تقل أعمارهم عن 16 سنة. خلطهم في الجريدة وأعلمتك بتاريخ الجريدة، فضل إليه 3 مليار جنيه سنويا تنفق على التدخين. ومعلوم بقوله عز من قائل في سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لهم قياما. قال العلماء: فكل من أنفق ماله في معصية الله تشمله الآية. لذلك قال العلماء: إن كنت واليا على يتيم وقد بلغ سن الرشد فاحتمله، تعطيه شيئا من المال، واطلب ما لا ينفقه، فإن أنفقه من حرام حرام فهو كما قال عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ده الخبر الأولاني. 3 مليار جنيه، 80 مليار سيجاره، تحرق نصف مليون تقل أعمارهم عن 16 سنة. هذا الذي يتعرض للتدخين وعنده من العمر 16 أو قبل، حينما يصل إلى 20 و25 والـ30 اللي هو قمة الاستواء والإنتاج، أيوجد من وراء هذا الأمر حتى نعلم كيف امتد التصابع الخبث إلى بلادنا وإلى ديارنا لتدمير شباب الأمة ليتسنى لهم الاستيلاء على البلد بأقل جهد يمكن؟ ده الخبر الأولاني. ده الخبر الثاني: في جريمة النساء العدد 20901 بتاريخ 26 من رمضان لعام 1435 الموافق 21/7/2014، في الأوائل كان في 27/7/2000. شوف الخبر الثاني: أعلنت الجمعية المصرية لمكافحة التدخين أن مصر تحتل المرتبة 10 بين الدول الأكثر استهلاكا للتدخين، حيث أثبتت الإحصائيات أن المدخنين المصريين يحرقون سجائر وشيشة بمبلغ 40 مليار جنيه سنويا. سنويا تحرق على التدخين والشيشة في شرعنا وفي ديننا، وأي عاقل يخرج هذا الكلام؟ انتبهوا معشر المسلمين، هذا من السبب بل من الانحطاط أن يتعاطى مستوى شيئا يضر ببدنه ويخالف شرع ربه سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك لا يحل لنا مطلقا أن نبيع أو نشتري شيئا حرمه علينا الشرع أو نتاجر فيه معنا أو مع غيره. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا ظالما ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعومهم بعقاب من عنده. وكما ثبت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى أخاه وهو على معصية فيقول له: اتق الله فإن هذا لا يحل لك. فيأتي في اليوم الثاني فيجده على نفس المعصية فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه ولبسه. من أجل ذلك ضرب الله قلوب بعضه ببعض ولعنه على لسان داود وعيسى بن مريم. لأن التدخين والخمر والمخدرات كل هذا محرم، لا يحل أن تتاجر فيه ولا أن تبيعه. واعلم إن أخذته في محلك أو في جزرتك فهو مال خبيث سيلوث بقية المال الحلال، فإن أطعت ربك العبادة المطلوبة، لأن أهل الحرام يمنع قبول الأعمال الصالحة وعلى نصيحتها. الأمر الثاني ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله يقول: جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على الفتح، أي فتح، إن الله عز عسى وشد ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم تلك الخمر والميت والخنزير والاصفر. ان الله عز وجل ورسوله حرم تلك الخمر والميت والخنزير والاصفر. فقال قائل وقال يا رسول الله ارايت شحوم الميت فانه يطوى بها السجن وتذهب بها الجنود ويستصبح الناس به. فقال صلى الله عليه وسلم لا بل هو حرام. ثم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عز وجل عليه شحوم الميت جبلوها او جبلوها في روايته ثم اذابوها ثم اكلوا ثمنها. وعلى هذه الاشياء لا يحل لنا ان نتجه الضيق الخمر والميت والخنزير والاصفار. فلو كان رجلا مسلما وللاسف يعمل في بلاد الغرب في مطعم والمطعم كما تعلمون الرب يهود ونصارى وغيرهم ياكلون الخنزير وقام هذا الرجل يعمل لديه ويقدم له طعام الخنزير وهو لا يتعاطى اجره حرام وياكل الحرام مع ان القوم في شريعته ليس عليه شيء لان الحكم على كل هذه الامور هو شريعه الاسلام لا غير بها من الشرائع من الشرائع. بين بعض من الحضارات بيع الخمر والميتة والخنزير والاصفار. اخواني معشر المسلمين حتى نعلم ونعلم مدى الشده والضنك والعقوبات القضائيه التي تحل بالبلاد من روائح اكل الحرام. مسألة الأصنام يحرم بيعها بل يحرم عملها في شريعة الإسلام قولا واحدا والإجماع منعقد على ذلك. وإن كانت تجوز في شريعة من قبلنا كشريعة بيت الله سليمان أما في شريعتنا فهي محرمة إلى قيام الساعة. الأصنام والتماثيل أي رجل يتاجر في هذا الأمر أمره حرام ويتعاطى الحرام. وأي إنسان يشتري تمثالا سواء لأي حيوان القيد أن يكون فيه روح ويضعه أمام بيته أو مدخل البيت أو غير ذلك أو في داخله فهو محرم. والملائكة أي ملائكة واحدة لا تدخل بيتا فيه مثل هذا. وأرجو الطوار هذا فكثير من البنات يأتينا بمثله في جهاز العروسة ووجدناه بنظرة تكرار نحدد منه هذا التحليل فإنه لا يعلم والتجارة فيه محرمة ويمنع دخول ملائكة الرحمة إلى هذا البيت. فإذا أصابك سحر أو أسر أو جن فلا تلومن إلى نفسك فهذه الأشياء تساعد على دخول ملائكة الفجر تساعد على دخول جن المساجد إلى البيت وتمنع من دخول ملائكة الرحمة ألا من ينتبه إلى ذلك. لذلك في البخاري من حديث سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند عبد الله بن عباس رضي الله عنه وجاءه رجل من مصر فقال ابن عباس إني إنسان معيشتي من صنعة يدي يعني بكما نعرف رجل آكل من كتف ومن عرق ومن صنعة يد وإني أصنع هذه التصاوير فعندي مصورات إما أن يصور بيده وإما أن يصور بآلة وإما أن يصنع تماثيل. فقال له ابن عباس كل مني أي اقترب مني فاقترب منه رجل فقال له ابن عباس لا احدثك الا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صوره فانه يعذب بها يوم القيامه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ابدا. يعني عمل انسان صور صوره يوم القيامه يعذب بهذه الصور وبهذا التمثال في ارض المحشر حتى يدخل فيها الروح وليس بنافخ. يعني معناه معناه مستمر الرجل بالفنع لما سمع هذا الحديث المشتمل على الوعيد الشديد يمكن يعذب حتى يدخل في نار ليس من الخير. فقال له ابن عباس رضي الله عنه: ان كنت لا محاله فاعلا فاصنع من ليس فيه روح من الشطر ومن الجبال ومن النبات، اما ان تصور شيئا فيه روح العذاب، اما ان تصنع انسانا بغض النظر عن نوعيته لاسد او غير ذلك فهذا عذاب يوم القيامه حتى لا يبقى فيه روح وليس بذلك. أيضا الإخوان من المعاملات المحرمة التي شاعت وانتشرت ولكن ليس في هذا الوصف وهو ما يسمى ببيع الكلاب. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلاب، عن بيع ثمن الكلب ومهر البريء وحنوان الكلب. قال الشراح: ولا يستثنى من ذلك اي كلب، سواء كلب حراسه او اي نوع، ثمن الكلب محرم. وعند مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا جاء من يطلب ثمن كلب فمن كفه مضرابا هو الاثم. شاهد ان من ذكر هذه الامثله وغيرها الكثير لا يحد لنا أن نتاجر في شيء حرمه الله عز وجل أو حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إن كان الشيء الذي تتاجر فيه يستخدم في الحلال وفي الحرام، انتبه. يعني مثلا الولاعة تستخدم في إشعال الموقد ليتم تسوية الطعام عليه وتستخدم في الإشعال المحرم. موسى العراق يستخدم في استحلال ويستخدم في إزالة اللحية في الحلال وفي الحرام. القاعدة العلماء قالت القاعدة في بيع الأشياء التي تستخدم في الحلال والحرام الأصل أن يعمل درس. أما إذا جاءك رجل أو امرأة يشتري ما يستخدم في الحلال والحرام وغلب على ظنك انه يستخدمه في الحرام فلا يملك انت بعمله ويفعل ما بدل شر الله لابد ان تطلب ولابد ان يكون عندنا حسن شيء في جد هذه الامور قبل ان نجني ثمار العقل والحظ من شرائع مخالفة الشرع ومن شرائع أهل الحق. أسأل الله تبارك وتعالى لولاد بلادنا ورشاد، وأسأل الله أن يكون لهم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به ولسانا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. فمن بذلك ينقطع الموقع. وإذا أشكل عليكم شيء كله، أهذا الشيء محرم أم لا؟ وأنت تريد أن تتاجر فيه مسألة أهلها. من الأشياء العجيبة، وهذا الأمر الذي أقوله بعد قليل عند التفكر فيه يمس الاعتقاد، يمس العقيدة. العقيدة تقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه لا يحب لنفسه. نسأل الذي يكلف في الحرام: هل تحقق عليك هذا المعتقد أم لا؟ هل تحب لأخوانك ما تحبه لنفسك؟ فإن زعمت بنعم فلماذا تميل وتتاجر فيما يدمر الصحة ويدمر الأخلاق؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الصورة الثانية إخواني من صور أهل الحرام وإلى أخذ هذا اللقاء هي التطفيف في الكلم أو في الميزان أو في كل المقاييس. التطفيف يستوجب الإنسان حقه من الآخرين بكثرة أو بوزن، وعند إعطائه ينقص منهم الشيء القليل. أريد أن أفرق بين التضييع وبين السرقة والإنهاز. التضييع بالشكل القليل جدا، يعني بنتكلم في جرامات. أما إن تعدى الأمر أكثر من ذلك، إن عشق فيه ده بقى جرم أو اسم غير التطهير. لذلك قرر العلماء أن التطهير يختص بالقليل وليس بالكثير. أن يقلل الوزن أو الكم بشكل قليل جدا إذا أعطى للغير، أو يأخذ حقه بشكل قليل جدا دون إذن للغير، هذه سنة تطهير. وقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن التطفيف كبيرة من الكبائر. والعتاب شيء قليل في الغرامات، أما الكثرة فاختلف الاسم واختلف أيضا الحكم. والدليل على أنه كبيرة من الكبائر أن الله عز وجل خصه بصورته في القرآن. سورة المطففين، فقال في أولها: ويل للمطففين الذين كذبوا على الناس يستوفون وإذا كانوا هم وزنوهم يخسرون. ألا يقول ذلك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ انظر إلى سياق التاريخ. ويل للمطففين الذين كذبوا على الناس يستوفون وإذا كانوا هم وزنوهم يخسرون. ألا يقول أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ثم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين. عند الطبراني وغيره من حديث عائشة في تفسير هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم الناس لرب العالمين في عرقهم حتى يبلغ العرق إلى فم الرجل، فيقول الرجل: ربنا لحني ولو بلا نجاح. ومن خطورة هذا التصريف الإخواني معشر المسلمين أن الله عز وجل أرسل نبيا إلى بلدة كانوا يطففون في الميزان. يعني بلد قرية هي قرية مدية كانوا على معصية ماهية يطففون الوزن والكم. إذا أخذوا الرجل يقللون، وإذا أخذوا أنفسهم يزيدون. فأرسل الله عز وجل إليه نبيا وهو شعيب، فإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فكانوا يطففون الكيل والميزان. هل يحكم بعث يده الربوع عز وجل نبيا وهو شعيب، وقد يدعوهم الى عباده الله وحده لا شريك له، وينهاهم عن التطفيف في الكيل والميزان. وكل تطفيف في الشيء القليل لا بالكثير، فابى القوم الا الاستمرار على التطفيف في الكيل والميزان ويبخس الناس اشياء. لذلك يعني من باب التنبيه بس، الدولة لما أقر بعض الأجهزة ليتم من خلالها البيع والشراء كالموازين والمكاييل. الموازين فرص والطماطم والكلام ده الميزان والصمت، أو الميزان اللي هو بيسمى الكمبيوتر، أو الميزان المؤشر. الدولة لما أذنت بذلك جعلت هناك مقياسا وأمر كل تاجر بين الحين والحين أن يذهب ويعيد درجة إتقان ميزانه. كويس، يبقى ليس هناك أي عدم على ولاة الأمور وكذلك أصحاب محطات الوقود. الكهل أو البيع اللي هو منطقة الكهل يعطيك لتر، والماكينة تحت القراءة
طبعا المدينة هذه نزول البشر، فلما صنعها البشر وجعل أنها تعطي رطب كذا، عندما يخرج منها كذا من الوالد بل من الأكيد أن يتلعب فيه، وحبلك فيأتي الرقيب من قبل الدولة والتفعيل والحين ليطالع معه إناء مخصص يمنعه، وبعد أن يمنعه ينظر في الضراع إن كان الله متساوي فنعم الرجل، وإلا فالمؤاخذة. الشاهد الذي يتلاعب أي مظاهره وأي خوفه من الله. التبع معشر المسلمين المجاهد في بلدنا والسكان على أهل الخلق والطغيان وعدم الصدر للحق ومواجهة كل مبتدئ بباطله يؤدي إلى استشراق الظلم والفساد. شاهد أن مكة لما أصروا على الإعلان وعلى التطفيف انظر كيف عذبهم ربنا عز وجل وهو في التطفيف. ده كما كنت لكم بتكلم في القرآن، يقول الإمام ابن كثير رحمه الله فلما استمر القوم على عنادهم وأصروا على عدم استيفاء الكيل والميزان أرسل عليهم ربنا عز وجل الحر الشديد سبعة أيام متصلة الحر الشديد لا يستظلون بأي شيء، فإذا دخل تحت سقف نجد الحر أشد، وإذا دخل تحت ظل شجرة الحر شديد 7 أيام متتالية. وبعد أيام السبع أرسل عليهم ربنا عز وجل سحابة في السماء، فلما رأوا السحاب فل ودعوا جميعهم ليستظلوا تحته، فلما تجمعوا عن بكرة أبيهم أرسل الله عز وجل عليهم منها الشراب والله، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديار الكافرين، وأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديار الكافرين، فأنزل عليهم ربنا عز وجل عذابا من حيث توقعوا الضد والرحمة. كذلك أخذ ربك الذي أخذ القوة وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا الذي حضر منه ربنا صلى الله عليه وسلم وعمر بن عسير في مروه الإمام الحاكم في المسند بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وزنتم فأرجعوا، إذا وزنتم فأرجعوا. وقد ورد حديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عجيب غاية عجب، والكل يعلم ولكن محل الشيء فيه يحتاج إلى شيء من التأمل والتدبر. حديث عند ابن ماجه ورواه الحاكم في المصطفى في رواية ابن عمر، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا لكم أعوذ بالله أن تذلونهن، ما ظهر في الفاحشة من قوم القرن حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في الإسلام. ولم يخرجوا زكاة أموالهم إلا منعوا قطرة من السماء ولولا الفاحشون لم يمطروا. ولم يقولوا عهد الله وعهد رسوله إلا سخط الله عز وجل عليهم عدوا من غيره يأخذ بعضنا من أيديهم، وما تحكم أئمتهم من كتاب الله إلا جعل الله نفسه بينهم. لاحظ معايا كده، أنا ذكرت أربع قوى بس، خمسة قوى، ولكن الشاهد من الله عليه إن كل ذنب له عقوبة واحدة. يعني ما ظهر في الفاحشة إلا ظهر الأوجاع، ولم يمنعوا زكاة الأموال إلا منعوا قطرة من السبب، منعوا قطرة من السبب اللي هو الله. طيب، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعضنا في أيديهم، يبقى ذنب وعقوبة، ذنب وعقوبة. الرابعة، ولم تحكم أئمتهم في كتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، ضرب وعقوبة. تعالى أخي المقرر، ولم ينقصوا المكيال والميزان، اللي هو الصحيح، ولم ينقصوا الكتاب والميزان الا اخذ بالسنين وشده المؤمنه وجو السلطان القتله يعني لدي ننظر ما ظهرت الفاحشة في قوم القهر اللي هي الزنا وحمايه ومنع زكاة المال ونقض العهد مع الله ومع رسوله وعدم الحكم بالشريعة أربع ذنوب عظيمة. أنا وأنت لما نقض هذه الذنوب الأربعة وتطفيف الكتف والميزان مفيش وقت يبقى. إيه يعني شوية رز ولا لتر بنزين خدت منه شوية ولا كلام بدل ما أعتاد مثلا 40 39 و9 و10 إيه اللي كم يحدث الآن؟ انظر ولم ينقصوا المكيال والميزان اللي هو تطفيف إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وتبص ثلاث عقوبات على بند واحد. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله ونحسبه هينا وهو تطفيف في كل شيء. يعني رجل مقاوم يعمل لدى جهة معينة في المباني أو في الخرسانات أو في أي شيء، المؤمنون على شرطه اشترطوا عليك عدد سيخ كذا في البيت، إن أنقصت ولو نشاء انطبق عليك النص. في مثلا مكعب الخرسانة مثلا يعني كما يقول 50 و30 كيلو جرام من الأسمنت ملك الكذا، فإن أنقصت ولو كيلو ولو نشاء فأنت مثيلة تطفي ما يضاف. العلماء بدأوا يفكروا طيب كيف الفاحشة عقوبة ومنع الزكاة عقوبة ونقض العهد عقوبة والحكم بغير ما أنزل الله عقوبة والتطفيف ثلاث عقوبات. قال الأمر لأن التطفيف ضرر يتعدى إلى الجنيان ويأتي من ورائه فساد عظيم، فالعقوبة لابد أن تكون على قدر الذنب. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وشدة السلطان. إخواني معشر المسلمين احتفل هذا القدر ونأمل إن شاء الله أن يكون لنا موقف إيجابي في المجتمع Thank you.
ومدير البنات من الطلبة في مدارسهم الذي يوجد معهم مثل هذه الأشياء. موقفك من هذا الطالب مع أولياء أموره خارج معشر المسلمين شيء علمنا الله إياه. ألقيه من على عاتقي إلى عواتقكم حتى أخذ مسؤوليتي أمام الله. رجل يأتي إلى ذلك ويتعاطى التدخين في ذلك، والله أنت آت ومرتفع لكثيرا مع أنك لم تتعاطى، ولكن أذنت له شأنك شأن بني إسرائيل. كان الرجل يبقى أخاه على معصية فيمنعه ذلك من أن يكون أكيده وشريفه ونبيسه. من أجل ذلك طلب الله قلوبه وأعطيه الدماء ولعنه على لسان داوود وعيسى بن مريم. دائما استنفذت في المجتمع تؤدي إلى الفساد. المسلم يستحيل أن يكون سلبا، المسلم إيجابي، وإيجابي من الضوابط الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن الطبراني وسنده الحسن: الا ليمنعن رجلا هيبته الناس ان يقول بحق اذا علمه، فانه لا يطلب من اذن ولا يبالغ من رزقه. مرفع بحق نقول للظالم ام ظالم استمر على تعاطي التدخين وعلى بيعه وشرائه، لا بد ان يكون لنا معه موقف وموقف شديد. وان كان ابنه من صلب أو أبوك الذي أنجبك، دين الله لا يعرف المجاملة ولا مجاملة على حساب الشريعة. لذلك حقيقة للي يطلع على القطار ويقف في بلاد الغرب يستحيل أن يتعاطى رجل للتدخين في مصلحة طويلة أو في وسيلة مواصلات عامة توقع عليه أقصى عقوبة. أما عندنا إلى من يوجد مواعيه الخير تجدهم يمارسون الله للمعاصي ليلا نهارا. إخواني معشر المسلمين، هذه أحوال وصور من أهل الحرام، وهي بيع المحرمات، والصورة الثانية التطبيق في الكيل أو الوزن. فاتقوا الله تبارك وتعالى وتخلصوا مما دخل في جيوبكم من الحرام حتى تقبل التوبة عند الله عز وجل. وإن شاء الله بصور الحرام بقيته طويلة نقبلها في اللقاءات المقبلة إن شاء الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وصنع على القوم الكافرين. اللهم آت كنوز الأقوال وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولدها وأولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكبر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ان الحق حقا وارزقنا اتباعه، وان الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق ولاة امورنا الى ما تحب وترضى. اللهم ارزقهم المطالبه الصالحه التي تعينهم على الخير وتوسلهم عليه، وجنبهم ما قال المطالبه السيئه، انك ولي ذلك والقادر عليه. اخواني معشر المسلمين، اعلموا ان الله تبارك وتعالى امركم بامر لا تفي بنفسه، فقال عز وجل: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وبركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.